فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفروق الفقهية ونحن في مجال ثمرة ذلك، لأنه الأبحاث كما قلنا في المتقدمين لم يكن هناك يعني هذا العلم لم يكن مستقلا، هو في بطون الكتب وفيها العلماء كانوا يذكرون ذلك، وأجل أو أول من أجل ذلك محمد بن حسن الكلباني، وقد محمد بن حسن الشيباني، وقد بينا ذلك وقلناه في المرة الماضية أو الأسبوع الماضي وقبل الماضي. وكما قلت أنا لا أمعن النظر كثيرا في الصفحات النظرية، بحيث أن الثمرة في هذا الباب التطبيق العملي لفهم هذه المسائل المهمة، لا سيما وأن مسألة الاختلافات أو مسألة الفروق هذه مسألة عظيمة جدا، إن تضلع فيها طالب العلم هذا الأبواب فإنه السلام عليكم. في صوت أم لا؟ الزوم في صوت أم لا؟ بدأ الدرس الآن؟
نعم شيخنا.
نعم. موجود.
نعم موجود. طيب.
جزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم. فالفروق الفقهية إحنا عندنا في هذا الباب يترتب عليها كل الفروق الفقهية، تترتب عليها الأحكام المختلفة. والفروق فروق في الأصول أو فروق في القواعد كلها لوازم للفروق الفقهية، وهي من أقوى المسائل على مسالك العلة، مسألة الاعتراضات على العلة. تعلمون أن الإلحاق لابد له من مطابقة، إذا انطبق الوصف كان الفرع أخذ حكم الأصل، والفوارق قوادح، يعني الفوارق قوادح في مسائل العلة. وهناك أيضا أبحاث مستقلة في مسألة القواعد الفقهية، هي مسائل الاستثناءات عن القواعد، لأن القواعد الفقهية ليست قواعد كلية. حقيقة الأمر في القواعد أنها أغلبية، ومعنى أنها أغلبية يبقى لها استثناءات، هذه أيضا استثناءات للفوارق، لبعض الفوارق التي ضبطها بعض العلماء في هذا الباب فيمنعون الإلحاق. والفوارق قد تكون مؤثرة وقد لا تكون مؤثرة، وقد نقسم الأمر على الأشباه، بأن في الأشباه ما يكون فيها جوامع وفوارق، ولها أحوال ثلاثة. جوامع، أن تكون الجوامع هي الأقوى يكون الإلحاق هو الأصح وينطبق الوصف. الفوارق هي الأقوى تكون المفارقة هنا واختلاف الحكم هو الأسد، وإن تعادل يبقى يتوقف فيها في هذا الباب. الأسبوع الماضي تكلمت مع حضراتكم في بعض الفروق التي دل عليها الأثر أكثر منها من النظر، يعني فروق أثرية وهي تغير أيضا الأحكام. احنا قلنا أيضا إذا قسم العلماء تقسيمات الفروق يتكلمون على مسألة الفرق بين الأصل والفرع، وهذا أيضا أسه في مسائل القياس على الإلحاق، وأيضا يقسمون بين الحكم الوصف والحكم في التفريق في هذا الباب. ثمرته تظهر عند التطبيق على المسائل الجزئية الفقهية، لا سيما أن أصل المحاضرات التي نلزم بها هي الكلام على الفروق الفقهية بين الأشباه. لذلك ملت إلى بيان الكلام على الفروق، ليست المسألة على كم التسطير النظري في هذا الباب، غير أني أرى والله تعالى أعلم أن ثمرته تظهر في التطبيق الفقهي، لأنه في بطون كتب المتقدمين كان فيها هذه الفوارق. الأبحاث المعصرة بأسرها هي أبحاث أيضا على الكتب، يعني هي أبحاث ليست مستقلة، يعني هم يترون أبحاث في الفروق الفقهية في كتب معينة، يعني أبحاث في الفروق الفقهية في كتاب المغني. طبعا هو لا يستطيع أن يصل المغني كلية المغني، بيأخذ منه إما الطهارة إما جزئية الصيام مثلا أو الصلاة، كما فعلوا في كتاب الماوردي الحاول الماوردي، أيضا أخذوا الفروق الفقهية في الصيام أو في الطهارة لكتاب الماوردي، وأيضا أشار إلى هذه المسائل. قد قلت قبل ذلك بأن الجويني أيضا له كتاب مستقل في هذا الباب، لكن الحق أن يكون علمه مستقلا تراه كأصول الفقه كرسالة مستقل أو المندون فيه، ما كان في المتقدمين هذا على حد علمي. المسألة تتأتى من بطون الكتب، والأبحاث المعاصرة كلها أبحاث كما قلت تأتي على ما حدث ما يكون في الكتب الفقهية، يستخرجون منها بعض الفروق. ولذلك أنا أحببت أن أسلط النظر على كلام العلماء، لأنه أيضا في بعض الاختلافات الفقهية وقعت بسبب هذه الفروقات. فتكلمنا على بعض الأمثلة، الفوارق دل الأثر عليها، ونحن هنا نهيب بكل طلبة العلم أو طلبة الفقه إلى أن الأصل في هذا الباب هو التمسك بالسنة في كل أحوالها، لأن السنة هي الحاكمة. والأئمة الأربعة أصول المذاهب بأسرهم كانوا يتبنون هذا، وكانوا يهيبون بكل طلبة العلم لديهم هو التمسك بالسنة. يعني ورد عن الإمام مالك وهو أشهر من قال بذلك، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. ولذلك أنت ترى أن عبد البر في التمهيد ماتع جدا في كثير من المسائل التي يبين أن الحديث خلاف ما يتبناه الإمام ويرجع إليه ويعمل به. في الأسبوع الماضي أو في المحاضرة قبل ذلك الاختلاف، بينا في مسألة الاختلاف المتبايعين أو بايع الخيار بين المتبايعين في مجلس العقد، وابن عبد البر مال لقول الجمهور في هذا الباب دون قول المالكية في هذا الباب. فالإمام مالك هو الذي قال كل يؤخذ من قولي ويرد إلى صاحب هذا القبر. أيضا حتى أبو حنيفة يعني يقول لا أحل لأحد أن يفتي بمذهبي حتى يعلم مأخذي. وأنا قلت قبل ذلك مفخرة المصريين صاحب كتاب فيض القدير بن الهمام في مسألة المتعة، مسألة القهقهة، ودي أيضا من الفروق التي نبينها. مسألة القهقهة في الصلاة تبطل وتبطل الوضوء، ينتقد الوضوء بالقهقهة في الصلاة، على حين أنهم يقولون القهقهة في خارج الصلاة لا يبطل بها الوضوء، لا ينتقد بها الوضوء. وهذا عجيب جدا، يعني لأنه لا فارق بينهم. فعندما لا فارق وهم أصل أصول النظر وهم أقوى الناس عرضا لأبواب القياس والنظر، مع ذلك شوف تعليل الإمام العلم لهم ابن الهمام تعليله في ذلك هو إيش؟ عفوا، تعليله في ذلك علل هذا بأنه قال والأثر فاصل، كلمة نحو هذا، قال والأثر فاصل، قال ونحن قال القياس أن القهقهة لا تنقض الوضوء في الصلاة، هذا القياس، لأنه خارج الصلاة لا فرق بينه وبين داخل الصلاة، ما في فارق، وإلغاء الفارق يسوي بين الأحكام، ووجود الفارق يفرق بين الأحكام. فقال لكن الأثر عندنا يفرق، يعني هو يقول القياس عدم الانتقاد، ولكن الأثر جاء مفرقا، وهذا الذي أريد أن أبينه في هذه أيضا المحاضرة. احنا قلنا في اختبارات، ستكون اختبار إن شاء الله الأسبوع القادم، يكون اختبار شافعي أو تحريري كما تريدون أنتم بإذن الله تعالى. وليس الأمر أنا لا يهمني مسألة الأبحاث الكثيرة أو كثرة العزو، أنا يهمني التطبيق العملي لطلب العلم، هل بنى الله له الملكة أم لا. صراحة طلب العلم يحتاج إلى أمرين مهمين عظيمين. الأمر الأول النية، أسأل الله جل وعلا أن يصلح نوايانا ونواياكم، ولأن الله جل وعلا يطلع على القلوب ويعطي على ما فيها، المسألة دائرة على ما في القلوب، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وابن عيينة كان يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فنعوذ بالله من اختلاط النوايا، ونعوذ بالله أن ينظر الله إلينا فيرى أننا ننتصل لأنفسنا أو نقدم أنفسنا أو نفعل ذلك ليقال عالم. فأول من يزج به في نار جهنم هو العالم، عندما يذكره الله بنعمه عليه فيقول ماذا فعلت فيما أنعمت عليك فيه، فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول بلى قد تعلمت ليقال عالم وقد قيل. نعوذ بالله من ذلك. والأمر الثاني هو من الأهمية بالمكان، الحرص والممارسة العلمية. العلم احتراف بممارسة علمية، هذا هو، وهذه طريقة المتقدمين في هذا الباب. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء الذين يسلكون طريق طلب العلم لله جل وعلا، وأن يجعلنا ممن يعلم أنه أحوج ما يكون إلى العلم في كل أحوالي وفي كل عمري وفي كل ما بلغ من إتقان. العلم ساحل، العلم بحر لا ساحل له، فنحن نحتاج إلى العلم في كل أحوالنا. وأنا دائما كنت أهيب بالطلبة أن يفهموا ما حدث في قصة الشافعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل، هذا سنقوله إن شاء الله في مجال آخر. المهم الفروق الفقهية إن كان الأثر جاء بها فلا بد أن نعمل بها، وإلا فقد اختلط على اليهود واختلط على أهل الجاهلية بين الربا وبين البيوع في هذا الباب عندما قالوا إنما البيع مثل الربا. عمتا نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يسير على طريق الطلب حقا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعرف أقدار الناس فينزل الناس منازلهم فيفوز بذلك، وإلا فالمسألة مخالفة لتأصيل الكتاب وتأصيل السنة، ويؤتي كل ذي فضل فضله وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم. الفروق التي دل عليها الأثر فيها مسائل كثيرة، تعلمون أن محمد حسن الشيباني كان أعطى، رضي الله عنكم أحسن الله عليكم، أعطى مثلا في ذلك حين قال مسألة نزول الدم إلى قصبة الأنف ونزول البول، وهذه مرت علينا في كتاب الكرابيسي في أول درس أعتقد بيناها، ونزول البول في قصبة القضيب الفرج، فهو بيقول الأولى ينتقد بها الوضوء والثانية لا ينتقد بها الوضوء، أعتقد أننا مررنا عليها لما تكلمنا عن أيضا بعض المسائل التي في كتاب الفروق للإمام العلم الإمام أسعد بن محمد بن حسن بن سبوري الكرابيسي. فيفرق بينهما بأنه عندهم طبعا تعلمون الاتفاق بنجاسة الدم، هناك من يقول بطهارة الدم على فهم وصل إليه من بعض الروايات حديث عباد بن بشر عمار بن ياسر، وأيضا ما كان للإمام البخاري في تسطيره والإتيان بكلام الحسن البصري لا يزالون يصلون في جراحتين، وأيضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فعندهم الدم نجس والبول نجس، الدم إذا نزل قصبة الأنف ينقض الوضوء، والبول إذا كان في قصبة القضيب لا ينقض الوضوء، وهذا أيضا فيه يعني إذا نظرت قلت هذه أشباه، ما الفرق بينهما؟ هذا نجس هذا نزل القصب وهذا نزل القصب. فهو يقول الفرق بينهما أمر الشرع، الأثر هو الذي فرق بينهم، الأثر هو الذي فرق بينهم. كيف ذلك؟ جاء الأثر بالمضمضة والاستنشاق، قال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. فإذا جاء الأثر هو تعظيم الأثر، هذا الذي أريده في هذا الباب عند التفريق، لما يأتي الأثر يفرق يبقى لابد الأحكام هتختلف، ولابد حتى لو أتوا بجوامع كثيرة فالجوامع لا تقوى على تفريق الأثر بينهم، كما سيأتي أيضا في المسائل مسألة النمص، إزالة الحاجب، نتف الحاجب أو نتف الشارب ونتف اللحية، فيها جوامع وفيها فوارق. الأثر إذا جاء فصل الموضوع، وإذا جاء نور الله بطل نهر معقد. فيكون هذا أيضا من دقة النظر في مسألة استيعاب الفروق في هذا الباب التي تريحه جدا من يعني اختلافات الفهوم والاجتهادات في مسائل النظر، الأثر يفصل في الباب، فالأثر يكون فاصلا له. جاء الأثر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق، وهذا إدخال الماء في الأنف، نعم، وإخراجه، يبقى إذن بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. وأما في الاستنجاء حتى لما جاء حديث المادي قال اغسل ذكرك ومذكيرك وتوضأ، وحتى في غسل المذكير الاستحباب عند جمهور العلماء والكلام مع الحنابلة في هذا الباب، لكن الغرض المقصود بأنه حتى في الاستنجاء بين النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء أنه لا يجب عليه أن يقطر في الإحليل ماء لتطهيره، ولكن هنا أمره على من قال بوجوب الاستنشاق كالحنابلة أو الحنفية في مسألة الاغتسال، فهنا كأنه أمر بتقطير الماء، أمر بتقطير الماء في قصبة الأنف ولم يأمر بالتطهير في الفرج. ففرق بينهما الأثر فكان الفرق مؤثرا فتبع ذلك اختلاف الحكم اختلاف الحكم. وكما قلت أنا لا أطيل معكم في المسائل النظرية في نشأة العلم أو تطوير العلم أو الكلام حتى في المتقدمين كانوا في بطون الكتب، لكن هذا سيفيد طالب العلم جدا في هذا الباب، لأنه تتلازم العلوم الثلاثة الأصول الفقه والقواعد الفقهية وأيضا الضوابط في هذه المسائل مع المسائل الجزئية الفقهية في هذا الباب، سواء الكلام على التطبيق العملي في المدارس، مدرسة الأصولية الحنفية أو مدرسة الأصولية الفقهية الأصولية الشافعية في مسائل البناء على الكليات أو البناء على الجزئيات. لكن في النهاية طالب العلم إتقانه ثمرته لا تكون إلا بالتمرس، ثمرت طالب العلم تظهر ما تظهر إلا عند التمرس في هذا البيت. هذه المسألة الذي فرق بين الحالتين أو بين ما كان من الأشباه هو الأثر، الأثر جاء مفرقا. فكما قلت إذا حدث الجمع بينهما في بعض النقاط التي نراها نظرا، إذا جاء الأثر ففرق، فتفريق الأثر يفرق الحكم لا محال. ومثال ذلك لو تكلمنا عنه في مسائل العقود، أنا أجعلها مشاعة في جميع الأبواب. أقول الله تعالى قال لما بين عقاب قوم لوط ماذا قال؟ لأن الشريعة جاءت لا تفرق بين المتماثلين، وإذا جاء الأثر بالتفريق إذن هناك فارق جوهري مؤثر. ولم يأتي الأثر وكان المجال للنظر فالفهوم مختلفة، والقرائن المحتفة هي التي ترجح هل الجامع أقوى أم الفارق أقوى. قال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، يعني من عمل قوم لوط فهو يعني حكم قوم لوط. وهذا أيضا سيأتي مثلا على ما بيّنه الإمام ابن عباس في مسألة التفريق بين اللواط والزنا، يعني هل هو يحد حد الزنا أم له حد خاص به؟ وهذا خلاف فقهي لا يخفى على أمثالكم أنه مشهور بين العلماء، وأن من قال بقتله أخذ بكلام ابن عباس في الإلحاق بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء أولا دلالة على الأثر المفرق، والسنة المستقلة مفرقة، لأن أبا بكر له سنة مستقلة إلا أن يخالف ظاهرة نص أو يختلف معه عمر وباقي العشرة على التفريق الذي فرقه أهل الأصول في هذا الباب. أقول من ذلك عقود النكاح، عقد النكاح بنية الطلاق والمتعة بينهما أيضا تشابه جوامع وفوارق. فالعلماء تعلمون أنه في الجملة الجمهور يرون بأن عقد النكاح بنية الطلاق يصح، هذا في الجملة دون التفاصيل. وإلى مالك يراه أنه ليس من أهل المرؤات من يفعل ذلك، لكن لا يحرمه. فالجمهور يرون بأنه يصح عقد النكاح بنية الطلاق. طبعا بنية الطلاق ولم يشترط في العقد ولم يتلفظ بذلك، أضمر نية الطلاق. طبعا الأوزاعي هو أشهر من تكلم في بطلان هذا العقد، لأنه جعل الجامع أقوى من الفارق، جعله متعة. والحق أن نقول الشرع جاء مفرقا بين النكاح بنية الطلاق وبين المتعة، الأثر جاء بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وأن الأصل في النكاح مسألة الإجاب والقبول، وقال زوجتكها على ما معك من القرآن. فيكون في هذا الباب إن ورد الإجاب والقبول مع توفر الشروط والأركان، لا نكاح إلا بولي عند جمهور دون الحنفية، لا نكاح إلا بولي وشهادة عدل. وطبعا عند الملكية مسألة الإشار، خلينا في الجملة عقد النكاح يصح بوجود الولي والشهود لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهادة عدل، والحديث مختلف فيه الصحيح الاحتياج به يرتقي لدرجة الحسن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح باطل. فإن توفرت الشروط والأركان وحصل الإجاب والقبول مع المهر المسمى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يصح العقد، وإن أضمر المرء في قلبه الطلاق ما دام لم يتلفظ ما دام لم يشترط. والأثر قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة وقال هي حرام أبد الأبد أبد الأبد، لأنه تعلمون أنها كانت من أنكحة الجاهلية، ثم بعد ذلك جاء الشرع بجوازها أو جاء الشرع بإقرارها، ثم بعد ذلك في غزوة خيبر حرمها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصارخ إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وأيضا قال ونكاح المتعة. يعني في الفيس ممكن يعني تتمهلوا عليها في الأسئلة بعد محاضرة أجيب عن الأسئلة، هل غش غش أو لا غش، هنبينه إن شاء الله حتى في الفروق نبين ذلك. نعم، فقال والمتعة، ثم أباح النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الأصفار وقلة النساء وقلة المال مع صحابة رسول الله، كانت المصلحة في عموم مقاصد الشريعة في هذا الباب، ثم في سماء أوطاس حرمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما صحيح مسلم، حرمها أبد الأبد أبد الأبد، فكانت حراما. فجاء الشرع يفرق بين النكاح الذي انضبطت شروطه وأركانه ما وفرق بينه وبين نكاح المتعة. وهناك فروق كثيرة تجعلنا نقول بحرمة المتعة ما حلت ما حل النكاح بنية الطلاق. أولا من الفروق، النكاح بنية الطلاق انضبطت فيه شروط النكاح، وجود الولي، الصداقة المسمى، أيضا الشهود، ولم يتلفظ ولم يشترط بالطلاق، هذه الوحيدة والأصل في العقود الظاهر في هذا الباب. نعم، والثاني هو الأصل أيضا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أما المتعة فإنه لا ولي لا شهود، والمسألة على التقيت، وأصل النكاح على الديمومة، أصل النكاح الظاهر فيه على الديمومة، فعقد النكاح بذلك تكون على الديمومة. أما نكاح المتعة ففيه التقيت، هو يتمتع بها مدة معينة على التفصيل فيها كما صحيح مسلم، مدة معينة بمقابل لذلك. حتى هو قال كان يعني عمه كان له يعني كان يملك ثوبا خالقا، هو كان يملك ثوبا خالقا وعمه كان يملك ثوبا جديدا، هي أثرت الشاب على الشيخ، ثم جاء بعد ذلك كما قلت النهي عن ذلك والتحريم، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة إلى أبد الأبد. فهنا التقيت ظاهر في نكاح المتعة وغير ظاهر في النكاح بنية الطلاق. المقابل هنا يتمتع الرجل بالمرأة ومقابل المتعة يعطيها الأجرة، وجاء الشرع بتحريم ذلك حين جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وحلوان الكاهن في هذا الباب. إذن فارق بينهما أيضا في هذا الباب، هذا المال الذي يؤخذ جاء الشرع بتحريمه، والمال الذي يؤخذ مقابل النكاح هذه مأمور بها شرعا، قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأيضا من الفوارق أن إن ولدت المرأة الحامل إن ولدت فالابن للرجل منسوبا، لما؟ لأن النبي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، وليس كذلك في المتعة. فهذه فروقات بينت بيانا فضلا، فإذا نسبة الولد والمواريث فرقت تفريقا ظاهرا بين المتعة وبين النكاح حتى ولو كان بنية الطلاق. أما مأخذ بعض الفقهاء الذين قالوا بحرمة النكاح بنية الطلاق، قالوا لأنه ليس من فعل أهل المروءات، ليس من فعل أهل المروءات في هذا الباب، وقد قال به بعض العلماء بجوازه إذا ذهب المرء إلى بلاد هي بلاد الكفر ويخشى على نفسه من الفتنة أو يقع في الزنا، هذه مندوحة له من ذلك. لكن أنت لو نظرت إلى عيون مقاصد الشريعة، إذا كان العقد صحيحا ورجل انتوى أن يعف نفسه وقد يطلقها بعد ذلك إن وجد في نفسه العفاف، فهنقول لما لا ننظر إلى مقاصد الشريعة أن الشرع يبيح مثل هذا العقد، بأن المرأة تكون حسنة العشرة وأن تكون رقيقة القلب دافئة المشاعر حسنة الخلق فتؤثر فيه، أو من يوم أن يجامعها تخصب البويضة فيصير يعني أبا، يعني تكون المرأة حاملا، هذه كلها دواعي تدعو أن المتزوج أن يتمسك بزوجته وأن يعض عليها بالنوابس. فيكون هنا الفوارق، هذه الفوارق مؤثرة في الخلاف في خلاف الحكم، الذي يتبناه جمهور العلماء بأن النكاح بنية الطلاق ليس متعة بحال من الأحوال، وهذا الذي قاله طبعا الذي قلنا هناك جوامع وهناك فوارق، لأنه ممكن يتمتع شهرا ويتركها، نيته كان يطلق فيطلق، وما أحد يقول الطلاق. تعلمون أنه لو ابتدأ الطلاق لا يكون ظالما، لو ابتدأ الطلاق في قول جمهور أهل العلم لا يكون ظالما. فالحاصل هنا في هذا الباب، أنا أستسمح يعني الأسئلة سأبقيها وأجيب عن الأسئلة بعد المحاضرة إن تفضلتم علي. ضعوا الأسئلة كيفما شئتم، وسواء في الفيس أو في الزوم أو في المكسر، وأجيب عن الأسئلة بعد المحاضرة بعد إذنكم يعني. فجعل الفوارق أقوى، جعل الجوامع أقوى هو الأوزاعي، قال بأنه نكاح متعة، النكاح من الطلاق جعله متعة وقال هو حرام. فهنا جعل الجامع أقوى من الفارق، وهنا الفارق أقوى من الجامع، لذلك كان الحكم مختلفا عند جمهور العلماء، وقالوا بصحة النكاح بنية الطلاق دون نكاح المتعة. نكاح المتعة متفق عليه أيضا في الحرمة، إلا ما كان طبعا من الكلام على ابن عباس، وهذا خلاف شاذ أو ضعيف جدا. لذلك قلت أن من عيون مقاصد الشريعة أنها تكون امرأة لبيبة قريبة، تعرف كيف تكسب ود زوجها وتحسن إليه وتحسن العشرة، فيبقيها فوق رأسه تاجا، وهذا يكون من باب السبل التي تؤدي إلى تحقيق مقاصد الشريعة، السبل التي تؤدي إلى تحقيق مقاصد الشريعة. أما بالنسبة للمتعة فنعوذ بالله، لا الولد ينسب له ولا أيضا المال الذي تأخذه يكون حلالا، وهو أجرة زنا أصالة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي، يعني نهى عن مهر البغي، وابن القيم قال كلاما متعا في مسألة مهر البغي، إن لم تستحقه المرأة لزناها هل يرجع لصاحبه أم لا؟ هو الحق أنه أخذ منه حراما وهو فعل الحرام. فهنا ابن القيم يقول لا يجمع له بين الحلوين، لأن هذا أيضا من باب الاستحسان، يعني الأصل أنه يرجع له، لأن المرأة لا تستحق ذلك، لا يستحق هذا المال. قال لا يرجع له، لا نجمع له بين الحلوين. هذا مثل أيضا يبين لنا الفروق الفقهية المؤثرة في الأحكام، وأصلها الأثر، أصلها الأثر. وكما قلت هذا إمعان نظر في الأبواب، حتى إذا وجدت الاختلافات بين العلماء تعلم الفروق التي أدت إلى اختلاف الأحكام في هذا الباب. تعلمون أيضا ما دمنا في مسائل المعاملات والمناكحات، الخلع والطلاق، هل في فارق بينهما أم الخلع هو الطلاق؟ نعم. أيضا كما قال الزركشي في كتابه العظيم بحر، هو بيتكلم على أيضا الجوامع والفوارق. فجمهور العلماء يرى بأن الخلع الطلاق، جمهور العلماء لا يفرق بين الخلع والطلاق، ويرى أن الشرع قدم أن الشرع قوى الجامع على الفارق. أنا سأجيب عن هذه الأسئلة، والنكاح بنية الطلاق سأجيب عنه بعد، اسمحوا لي بعد المحاضرة حتى نعطي لأهل الزوم حقهم، وبعد ذلك نتكلم عنه. فالجمهور يرون أن الخلع طلاق، ويرون بأن الجامع دون الفارق أقوى، يعني الفروق الفقهية أنا قولي الجامع أقوى بأن الفارق ليس مؤثرا، على أن الفارق ليس مؤثرا، فيكون هنا الفروق الفقهية بين الخلع وبين الطلاق، إن كانت مؤثرة سيختلف الحكم، وإن كانت غير مؤثرة سينزل الخلع منزلة الطلاق ويكون طلاق. هذا الذي عليه الجماهير، بأنهم يقولون بأن الخلع تلقى بائنة، عند الشافعية تلقى بائنة في هذا الباب، ولأنها طبعا الخلع لا يكون إلا بمقابل، ذلك إلا بمقابل، نعم. فيجعلون الخلع طلاقا، وفي ذلك عمدة الأدلة بالجمع عندهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقا. قال عندما جاءته وقالت يا رسول الله يعني أنا لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، فقالت ولكني أكره الكفر الإيمان. فقال تردين عليه الحديقة؟ قالت أرد عليه الحديقة، هذا في الصحيحين. في السنن قالت أرد عليه الحديقة وأزيد، ولأن هذه من مصلحة الشرع، ولذلك قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، النشوز للرجل والمرأة لا تستطيع أن تبقى معه، تخشى على دينها، فلها أن يعني أن تعطي حتى فوق ما أعطاه. قالت وأزيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقا. أنا قلت التأصيل الأصل في ذلك الأستاذ من جياب، الأصل في ذلك كتاب الفروق للكرابيسي، هذا أصل في هذا الباب مع أبحاث في الأمثلة الواردة التي تقوي جانب النظر في هذا الباب، لكن الأصل في ذلك هو الفروق للكرابيسي. أخذنا منه أكثر من فرع وما زلنا معه في كتاب الطهارة والصلاة، لكن هذه أمثلة أردت أن أبينها رضي الله عنك حبيب، أردت أن أبينها بأنها فروق خاضعة للأثر، فأردت أن تكون يعني مستقلة مشاعة في جميع أبواب الفقه، لا تقف في باب واحد، لتعلم أن الأصل في هذا، أنا أردت تقوية الجانب الفقهي في باب تعظيم الأثر في هذا الباب، حتى في الفروق مع بطون الكتب العلماء عندما فرقوا وتبنوا حكما معينا كان الواجع الأصيل عندهم في هذا أو الدافع القوي هو وجود الأثر، هو وجود الأثر في ذلك، هذا الذي أردت أن أبينه فبالأمثلة التي مشاعة في جميع ركن العبادات، لكن الكتاب الأصيل في هذا الباب الكرابيسي، وأما الأمثلة كثيرة التي لا تجدها قد لا تجدها إلا في بطون كتب المتقدمين، هذه إن شاء الله تكتب وتفرغ وتؤتى لكم. ومتهيألي المشرف على الإخوة المحاضرة الماضية وقبل الماضية ما أدري لعلها تكون فرغت أعتقد ونزلت في المجموعة مع الإخوة. فإذا الجمهور يرون الخلع طلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم طلقها تطليق، قال تصريحا هو الآن طلقها تطليق، والفرق بينه وبين الطلاق الآخر أنه هناك مقابل، وهي أصلا ما دفعت إلا لتفتك، إذا لا رجعة له عليها، إذا لا رجعة له عليها، هذا التفريق بين الطلاق اللي هو أساسه الخلع. نعم، قالوا بأنه طلاق ولأن النبي قال طلقها تطليق، وأيضا هناك في سنة داود في غيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال أنه تزوج أختين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني فارق أحدهما، في رواية طلق أحدهما. وحديث سليك الغطفاني أعتقد أو من ما أذكر اسمه الآن، سلمة بن غيلان، اضبطوا لي الاسم إن كنت قد وهمت، سلمة أعتقد عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال تحت عشرة من النسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك أربعة، أمسك عليك أربعة، وفارق سائرهن. فهم قالوا الأصل أن النبي قال طلق تطليقة، وقال طلقها نعم، وقال طلقها تطليقة، وقال طلقها يفارقها، فقالوا هذه دلالة على أنه طلاق والخلع طلاق. طبعا ثمرة الخلاف في هذا الباب أنه يحسب طلاقا أو الفسخ لا يحسب طلاقا، يعني لو رجل طلق امرأة، هي الثمرة السعيدة جدا في هذا الباب أن يكون قد طلق امرأته مرتين، هذه حيلة شرعية، أنا أقولها لبعض الإخوة حيلة شرعية لو تأزم الأمر بينهما أن تخترع ويكون يعني على القول الذي ندين الله به بأن الخلع فسخ وليس طلاقا، وهذا في وجوه المذاهب وترجيح شيخ الإسلام تمام، الخلع فسخ وليس طلاقا هذا مندوحة من الطلاق، لأنه لو طلقها الثالثة بانت منه بينونة كبرى، ولو اختلعت منه فكان الخلع فسخا، له أن يردها على الطلقتين أو يرجع لها، طبعا مش لا يردها بمهر جديد ولي وشهود، لكن له أن يرتجعها وعلى الطلقتين، على الراجح في أقوال أهل العلم في من طلق طلقتين ثم انقضت العدة ثم جاء خطيبا فتزوجها فيكون على الطلقتين. غيلان جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك. فإذا الأصل في ذلك كما قلنا أنهم يرون أن الجامع أقوى، ومن قال بأن الخلع فسخ يرى بأن الفارق أقوى، وهذا قول ابن عباس، والحق الفارق أقوى لا الجامع، لأنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقة، وفي قول طلقها يعني فارقها تفريقا لا يعني تستطيع أن تردها إليك بهذا التفريق. وذلك في الأختين تعلمون يقينا بأنه لو تزوج بسينة ورفيدة وكانت بسينة قبل رفيدة وجاء فقال تزوجت الاثنين وتزوجهما على نكاح الجاهلية، بالتأكيد قطعا أن رفيدة التي جاءت بعد بسينة هي ليست زوجة، لأنه لا يجوز له أن يجمع بين الأختين، فطلاق الثانية مفسوخ أصلا لأنه جاء على محل غير قابل، لأنه جاء على محل غير قابل، فلما جاء على محل غير قابل لم يصح أن يعتد به،
فقول النبي طلقها يعني فارقها، فارقها لا تكون تحتك، فارقها كما قال لغيلان سلم بن غيلان ثقفي قال له فارق سائرهن، فارق فيكون بمعنى طلقها يكون المعنى الصحيح في هذا الباب الذي يحمل عليه لأننا نبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرائن المحتفة القوية التي تثبت المراد. وللجمهور أن يقولوا وأين القرائن التي ألجأتنا إلى المجاز هنا الحقيقة عندما يقول المجاز الحقيقة في هذا الباب؟ قلنا القرينة في هذا قوية جدا ومقال ابن عباس بفهم الكتاب الله تعالى بظاهر الكتاب، لأن الله تعالى فرق بين العقود الثلاث، قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع في الوسط ثم قال فإن طلق أتبعها بالطلاق الثالث بعدما ذكر الخلع، لم يذكر أحكام الطلاق الثلاثة إلا بعد الخلع، فذكر الخلع ثم ذكر بعد ذلك ختاما فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره في الطلقة الثالثة. فقال ابن عباس ذكر الطلاق مرتين ويعني ذكر الخلع ولم يعده طلاقا، ولما ذكر الطلقة الثالثة بنى الأحكام عليه أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأكد على ذلك التأكيد على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة المخترعة حيضة واحدة، أكد على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة المخترعة حيضة واحدة. ومعلوم أن عدة المطلقة ثلاثة، قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فكان الفارق هنا دل عليه الأثر على ظهوره، يعني دل عليه الأثر ودل عليه النظر أيضا في هذا الباب ودل عليه النظر في هذا الباب. ولذلك الذين قالوا بأنه طلاق قالوا طلق بائنة، الذين قالوا بأنها طلاق قالوا هي طلق بائنة. لما؟ شوف التحقيق هنا تحقيق مقصد الشريعة هنا فين؟ في الفسخ ولا في الطلاق؟ تحقيق مقصد الشريعة أصالة في الفسخ لا في الطلاق، والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت قال يعني قال طليقة تطليقة على أنه لا سبيل له عليه، لا يستطيع أن يردها بحال من الأحوال، فالفسخ يحقق المقصد بأنه لا سبيل له عليه لأنه انفسخ العقد إذا لا رجع. الحيضة هنا ليست لحقه في الرجوع لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا، الحيضة هنا لبراءة الرحم فقط، هذه الحيضة فقط لبراءة الرحم لا لحقه عليها. لكن في الطلاق ثلاث حيضات لحقه عليها، ولأن الله قال ولا تخرجون من بيوتنا وخرجنا إلا أتينا بفاحشة مبينة، إلى آخر الآيات قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وهذا الفاطمة اللبيبة فاطمة بنت قيس كانت هي أعلم الناس بهذه الآية، عندما قيل لها لما خرجت عن بيت الزوجية يعني قالت وأي شيء سيحدثه الله بعد الطلاق الثلاث، كما قالت تفهموا مراد الله من قوله على الله يحدث بعد ذلك أمره أنه يعني تحلى وتستنير في وجهه وفي عينه فيردها، ولا يردها إلا من كان زوجا في بعض العلاقة الزوجية لا تنقطع تماما بالطلاق الرجعي. فالطلاق البائن ما في إحداث أمر لأنه لا يجوز له أن يرجع إليها حتى تنكح زوجا غيره، فتحقيق مقصد الشريعة بإيقاع الخلع فسخا وليس طلاقا، تحقيق مقصد الشريعة بإيقاع الخلع فسخا وليس طلاقا في هذا الباب. وهذا الذي دل عليه الفرق هنا دل عليه إيش؟ الأثر، وهذا الفرق مؤثر. لذلك كان الراجح عند أخوال أهل العلم أن الخلع فسخ وليس طلاقا، أن الخلع فسخ وليس طلاقا. وأيضا عند الكرابيسي أيضا أتى بمسألة الأثر فارق أيضا فيها، بمسألة لصاحب الجرح أن يمسح على الجبائر وإن طالت المدة، لصاحب الجرح أن يمسح على الجبيرة شهر شهرين ما استدعى عليه الطبيب وإن طالت المدة، وليس للماسح على الخفين أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام وليلهن، هذا إن كان مسافرا، أو يوم وليلة أكثر من يوم وليلة إن كان مقيما. فقال لا، هنا لا تأقيت في المسح على الجبيرة والتأقيت في المسح على الخفين. لما؟ لأن الشرع جاء بذلك، الأثر جاء بذلك. لما سئلت عائشة رضي الله عنها وارضاها عن مسح الخفين قالت ارجعوا إلى علي، وهذه أيضا ستفيدنا في مباحث الاختلاف بين العلماء هل يجب الرجوع إلى الأعلم أم لا يجب، وهذا مبحث أيضا سيأتي إن شاء الله في الكلام على اختلاف الفقهاء وقواعد الاختلاف بين العلماء في هذا الباب. قالت ارجعوا إلى علي بن أبي طالب فإنه أكثر سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي بن أبي طالب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر 3 أيام بليلهن وللمقيم أن يمسح يوما وليلة، فالتأقيت جاء الشرع به، فجاء هنا الفارق. وأما مسألة الجبيرة فقد ورد عن علي حديث فيه ضعف، ولكن الأصل أنه لا واجب مع عذر. وفي قول اتقوا الله ما استطعتم فيه إنباء بأنه يستعمل ذلك ما احتاج إليه. إلى القاعدة العامة إذا ضاق الأمر اتسع والمشاقة تجلب التيسير. أنا أجيب عن أسئلة بعد المحاضرة بعد إذنكم. ففرق بينهم أن لو قلنا أنه ينتقد مسحه بمضي الوقت لعادة إلى مسح مثله، والطهارة لا تنتقد إلى طهارة مثلها من غير حدث، حقا أن الأثر أيضا فرق بينهما. وليس كذلك المسح الخفين، لأنه لو قلنا أنه ينتقد بمسحه بمضي الوقت لرجع على الوضوء فيؤدي إلى أن ينتقد المسح إلى الغسل من غير حدث، وهذا جائز كالمتيمم إذا رأى الماء. فهذا التفريق بينهما أيضا تفريق فيه أثر وفيه نظر. من ذلك أيضا على الجامع والفارق في الفروق الفقهية بين الأشباه فتختلف معها الأحكام مسألة الصدقة والهدية. صدقة والهدية جاء الشرع بالتفريق بينهما فأثر في الحكم، وطبعا هذه المسألة على وجهة النظر في المنة وفي غيرها. الصدقة والهدية يختلفان يفترقان، والشرع جاء فرق بينهما. الهدية فيها إكرام، فيها إكرام وفيها أيضا كالند للند والنظير للنظير. الصدقة يد علوى يد عليا يد سفلى، والصدقة قد تصحبها المنة. تعلمون أن الذي يتصدق ويمن على الناس بالمن والآذى يؤذي الناس بالمن. أقصد الشرع جاء في التفريق بين الصدقة وبين الهبة الهدية، جاء التفريق بينهما في الشرع. في أحد، أنا الآن أسأل إخوتي الكرام في الزوم، في أحد يستطيع يعطينا فارقا بين الصدقة والهدية من ناحية الأثر أصالة مش من ناحية النظر، من ناحية الأثر؟ أو الفيس يشتركون معنا أو الميكسلر، هل هناك فارق؟ لأننا في هذا الباب سنرى حكما عجيبا جدا، وهو اختلاف الأحكام مع اختلاف الأيدي على الفوارق بين الصدقة والهدية. ممتاز يا فهد، ممتاز يا فهد، جيد جيد، ممتاز ممتاز. التفريق في الأثر هنا جاءنا في قول وفي فعل، في قول وفي فعل. وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وكان يقبل الهدية من أي أحد، فلما أكثروا عليه بالهدايا يريدون الإثابة، اللي هي الهدية المثاب عليها، يريدون الإثابة. قال هممت ألا أقبل هدية إلا من دوسي أو من مكي أو من أنصاري أو من أنصاري. فهنا يعني الهدية كان يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الصدقة لما أخذ الحسن تمرة ضربه على يده وقال كخ كخ أو كخ كخ، قال له إن معاشر الأنبياء يعني لا تحل لنا الصدقة، لا تحل لنا الصدقة. وقال يا أوساخ الناس، المهم قال لا تحل لنا الصدقة. وكانت هذه علامة فارقة عند سلمان الفارسي في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك في راسة النبي أنه علم أن سلمان يبحث على ضوابط ضبطها رجل من الأحبار يعلم بصفات النبي، كان صادقا يعلم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، فأبانها له وقال له أن من صفاته بأنه لو سمحتم بس لو سمحتم الميكروفون يغلق بعد إذنكم. فقيل لسلمان صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعلمها، فقال له، فمن ضمن الصفات التي بأنها له قال له هو يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، لأن يد عليا يقبل الهدية. ولذلك كان الصحابة يتقصدون الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم في نوبة عائشة، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فجاء سلمان فوضع أمامه العنب أو الفاكهة وقال كل، إني رأيتك يعني استملحت ما أنت فيه وأصحابك وما في أصحابك، فهذه صدقة. فوضع أمامه الفاكهة فلم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لأنهم كانوا على فقر، وتعلمون ما كان الأمر في شدة ولأواء ومشقة في أول الأمر في المدينة. فقال النبي لأصحابه كلوا، وامتنع وقبض يده بأبي هو وأمي عن الأكل. نظر سلمان وقال هذه الأولى، لأن الصدقة لا يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التفريق هو الأثر جاء يفرق، لذلك اختلفت الأحكام، وبين لكم كيف تختلف الأحكام جلية بفعل النبي سيد البشرية. فجاءه في اليوم الثاني، اليوم التالي أزف في اليوم الثاني جاءه وأخذ العنب وأخذ الفكاء وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها أمامه وأمام أصحابه، وقال إن استملحت ما أنتم فيه وهذه هدية لك ولهم. فقال لأصحابي كلوا، وأكل معهم. فقال هذه الثانية وهذه دلالة أن النبي فرق بين الصدقة وبين الهدية، فهناك تفريق بين الصدقة وبين الهدية. الأثر هو الذي فرق بينهم، لذلك اختلفت الأحكام، افترقت الأحكام بوجود الأثر الفاصل في ذلك، لوجود الأثر الفاصل في هذا الباب على أن النبي فرق بين الصدقة وبين الهدية. انظروا بها إلى ثمرة ذلك في الفروق الفقهية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا أذكره ذكره الحنفية وذكره كثير من العلماء الذين كتبوا في الفروق في هذا الباب، أتوا بها، وأتوا أيضا بمسألة الفروق في الزكاة للصبي، وأتوا أيضا بمسألة تشميت العاطس، قالوا الأثر فرق بينهم في هذا الباب. فالأثر فرق، دخل النبي فوجد البرمة على النار، وكان صائما، وكان النبي يحب اللحم ويحب الشاة، ذراع الشاة على 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 الأخص. فقال لها إني كنت صائما، وهذا طبعا استدل به الفقهاء على أن تبيت النية في الصوم للنافلة ليس بواجب. قال قربي لي الطعام، يعني إني كنت صائما قربي لي الطعام. فقربت له الطعام الزيت والخل والخبز. نظر النبي صلى الله عليه وسلم نظرا متعجبا أو نظر المغضب، ثم أنكر عليها. قال يا عائشة ألم أرى البرمة على النار؟ قالت بلى يا رسول الله، ولكن هذا، شوف انظر هنا إلى فقه عائشة، فقالت هذه صدقة تصدق بها على بريرة، كانها تقول لا يمر علي هذا، وأنا أعقل منك بأن الصدقة لا تحل للنبي ولا لآل النبي، الصدقة لا تحل للنبي ولا لآل النبي. قالت هذه صدقة تصدق بها على بريرة. قال قد وقعت محلها، يعني وقعت محلها عند بريرة صدقة فتملكتها. انظرنا إلى متعة النظر إلى الفروق الفقهية التي تفرق بين الأحكام وتجعل المسألة ظاهرة أن شريعتنا الغراء هذه شريعة صالحة لكل زمان ومكان، شريعة تتسع لكل الأحكام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت محلها، خلاص لها صدقة وتملكتها، لكن عندما نأخذها نحن وتعطينا هي هذا اللحم، تعطينا إياها، تعطينها هدية لا صدقة، يقبلها هدية لأنها تملكتها. فلما تملكتها الآن ليست صدقة هنا، الآن هذا مال ملك لبريرة، أو لحم ملك لبريرة، وبريرة تهديه للنبي. ولذلك اتفق العلماء أن الصدقة إن قبضها صاحبها تملكها، صح له أن يهدي منها، أن يأكلها، أن يبيعها، يتاجر فيها، هي ملك له، فهي تعطيها للنبي هدية. فعندما أخذها النبي اختلفت الأيدي هنا، عندما يعطيها للنبي تعطيها النبي هدية فتحل للنبي ويحل أكلها، وهذه حيلة شرعية في هذا الباب من أبواب الحيلة الشرعية أيضا. وهي أخذتها على أنها صدقة فتملكتها، لكنها لما أعطتها للنبي أعطتها هدية، فاختلفت هنا الفروق، الأثر فرق بينهم عفوا. فلما فرق الأثر بينهما كان التفريق له أثر في فرق الحكم بينهما، كان التفريق له أثر في فرق الحكم بينهما. والفرق الحكم بينهما هنا بأنه حل للنبي أن يأكلها، مع أنها في الأصل كانت صدقة، لكن لما اختلفت الأيدي اختلفت الإيش؟ الأحكام. والفروق أثبتت أحكاما، الفروقات أثبتت أحكاما. وذكر علماء أيضا، العلماء في كالكرابيسي وأيضا محمد الحسن، وذكر أيضا الجويني وغيره على التفريق الذي كان نابعا عن الأثر في مسألة العطس. طبعا هذا السؤال لكن سأعجل عنه لأنه واقف معنا هنا، الهدية لا تهدى ولا تباع، كلامه خطأ بين خطأه، نعم هذا شاع بين الناس وهو خطأ بين، خطأ بين، لأن الهدية إن تملكها صاحبها بالقبض على رجح من أقوال العلم له مطلق التصرف، لا حرية التصرف فيها، مطلق الحرية في التصرف فيها في البيع وفي الإهداء وفي الأكل وغير ذلك. ممتاز. وهذا التفريق نقله أخونا الفاضل تفريقا جيدا ظاهرا في هذا الباب. شوف لما حدث الفرق وجاء الخلاف، لما اختلفت الهدية عن الصدقة، حلت للنبي صلى الله عليه وسلم حين كانت هدية، وحرمت عليه السلام حين كانت صدقة في هذا الباب. في هذا الباب ممكن يتبعها فرع على نفس المسألة، حتى لا أطيل عليكم، عندنا الأمثلة كثيرة جدا، وأنا سأخذ أيضا، عرفت أن الإخوة يريدون البحوث النظرية التي ينشغل بها المعاصرون، لكم ذلك في كل يعني محاضرة سنعطيكم جزءا من الأجزاء النظرية في هذه الأبواب، لا سيما في العلوم النادرة، لأن هذه علوم تعتبر أمهات العلوم صراحة. هذا الأمر مش مستملح فقط، أمر هذا الفروقات هذه دقائق علم، دقائق علم، ولذلك تدخل في الفروق الأصولية والفروق في القواعد اللي هي استثناءات من القواعد الفقهية في هذا الباب. ممكن نقول أنه يتبع ذلك، نتبع ذلك مثلا قريبا منها، وهو مسألة قول عمر الخطاب في البخاري لما بعث أبو موسى الأشعري وقال له ما وجدنا عند اليهود، طبعا تعلمون أنه صالحهم على الجزية، قال ما وجدنا عندهم إلا الخمر، ويريد الجزية. احنا الآن الذي الحق للمسلمين الجزية، الحق للمسلمين الجزية، يريد الجزية، قال ما وجدنا إلا الخمر. الخمر عندنا بيعها شراؤها شربها حرام، ملعون من أتى ذلك، لعن في الخمر عشر. هم نحن أقررناهم على ما هم فيه من كفر وعلى ما هم فيه من أحكام يستحلونها، سواء حرفوها محرفة عندهم غير محرفة، نحن أقررناهم على ذلك، وأيضا ألزمناهم إن تحكموا إلينا سنحكم لهم بشرعنا بمقتضى عقد الإيش؟ عقد الذمة، بمقتضى عقد الذمة. فلذلك قال علماؤنا في هذا الباب عمر بن الخطاب، وهذا أشكل على كثير من الفقهاء، عمر بن الخطاب لما بعث عليه أبو موسى الأشعري قال ما وجدنا المال عندهم، ما في مال، الجزية نريد نحصل الجزية لأنها نفع المسلمين، ماذا نفعل؟ ما وجدت عندهم إلا الخمر، إلا الخمر. فقال له ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها، ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. شو انظر هنا، هذا أصل أصيل ماتع يبين لك شريعة، هذه الشريعة الغراء، وأنها كما قلت شريعة تتسع لكل حكم، وأنها صالحة لكل زمان ومكان. ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها، الله، ده أكل الثمن بيع. خذ الظاهر من ذلك، شوف هنا كيف الفوارق الدقيقة. ألم يقل الله جل وعلا قاتل الله اليهود، طبعا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حرم الله عليهم الشحوم فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه، أذابوه جعلوا زيتا ودك جعلوا زيتا وباعوا. قال الله جل وعلا لما باعوه ماذا قال الله تعالى؟ قال أكلوا ثمنه، صحيح. فهو عمر كأنه استقى من النص، قال ولوهم بيعه وكلوا أنتم ثمنها، لأن أكل الثمن هنا حل لكم. كيف حل وهو ثمن الخمر؟ هنا لابد من دقة النظر في هذا الباب. الخمر عندنا حرام وحرام لذاتها، فلو تولى البيع مسلم لا يجوز لحال من الأحوال، لكن هم استحلوها تحريفا واستحلوا ثمنها تحريفا في دينهم، ونحن عند عقد الجزية أقررناهم على ما هم فيه من كفر وادعاء الولد لله، نعوذ بالله، حاشا لله، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن عيسى عبد الله بن أمة وابن أمتي وكلمة ألقاها لمريم وروح منه أن الجنة حق وأن النار حق. فحصل الإقرار لهم بذلك على ألا يظهروا ذلك بين المسلمين. فلذلك قال ما داموا قد استحلوا ذلك فجعلوا التداول بينهم، يبيعون فيما بينهم ويعطوننا المال ونحن نأخذ المال بيد، هي يد إيش؟ يد الجزية، هي يد الجزية. نعم، سأجعل الإخوة يعطونكم هذه الأمثلة، أنت تجدوها في كتب صراحة، هذا عشان تعلموا. فهو الإخوة تصورها، والمشرفين عندنا في المشرفون في الموقع ارجعوا لهم يعطونكم هذه الأمثلة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال ولوهم بيعها، اليد التي سيأخذ يد الجزية، وهي يد حلال حلها الله تعالى وأقرها الشرع، قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واليد التي فيهم يد حرام بيع وشراء نراها حرام هم استحلوها فيما بينهم فلم تصر حراما ذاتيا عندهم، ونحن لما أخذناها بيد حلال فلما اختلفت الأيدي اختلفت الأحكام. لكن لا يقال بأن أبا موسى يأخذ منهم الخمر فيبيعها على أنها لهم ثم يعطيها لعمر، هذا ما يجوز، لأن البائع من يعلم حرمة الخمر لذاتها وحرمة الثمن لذاتها. لكن نحن قريب من الانتهاء الآن، لأني أعلم أن المغرب عندكم قريب جدا. فإذا هنا هذا فرع عليه، اختلفت الأحكام فاختلفت الأيدي، وجاءت الفروق الفقهية في هذا الباب فاختلفت الأحكام، اختلفت الأيدي، اختلفت الأحكام في هذا الباب. وبالضبط كما تقول في الفروق بين عطس عطس والآخر عطس، فالأول قال له شوف الفرق الأثري هنا، وسنقف عند هذا آخر مثال نقف عنده إن شاء الله في الأسبوع القادم، سيكون اختبار شفهي أولا ثم جزئية نظرية تقرب لكم المسألة والكلام على التطبيق العملي في الأمثلة. هذا المثل الذي فرق أيضا الأثر فيه في الفروق الفقهية، عاطس وعاطس، هنا أشباه ليست أشباه، ده دي مطابقة، عطس وعطس، زيد عطس فقال الحمد لله، عمرو عطس فلم يقل الحمد لله. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم فقال للذي حمد يرحمك الله، ولم يقل للذي لم يحمد يرحمك الله. فهنا أشكل على الصحابة، لأن في الظاهر الانطباق الجامع موجود، المشابهة موجودة، فلما فرق النبي؟ فقال يا رسول الله عطس فلان فشمته وعطس فلان فلم تشمته، قال هذا عطس فحمد الله وهذا عطس فلا يحمد الله، ففرق بينهما الشرع هنا في هذا الباب، والتفريق ظاهر بأن هذا حمد ربه جل في علا على ما أبداه الله من نعمة، وهذا ما حمد الله جل في علا، فلذلك صار لم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا فروق فقهية بين مسائل كثيرة وعقود أيضا في المعاملات، وهي مهمة جدا لا سيما المعاملات المعاصرة، هذا سندخل منها لنبين لك في هذه العقود لما فرقنا بينهما ولما قلنا هذا يحل وهذا لا يحل في هذا الباب، لا سيما التفريق مثلا بين السلم وبين الاستصناع، التفريق بين السلم والاستصناع، لا سيما في المعاملات الآن، المعاملات البنكية في المصارف الإسلامية يستخدمون جدا عقود السلم والاستصناع، وكلها مختلة الأضلاع في التعامل، فلذلك هي ربا وربا مقنع، وفيها ما فيها من التحايل على الناس حتى الأغرار البسطاء، لأنهم ممكن يزيدون في الإعطاء من أجل أنه يقال هذه إسلامية، هذه أعمال، هذه يعني عقود إسلامية. فهذا إن شاء الله نبينه بإذن الله في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.